بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة والمذاكرة حول هذه الرسالة القيمة، الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله تعالى قصد بهذا المؤلف القيم أن يبين مكانة الدين الإسلامي ومنزلته العظيمة، وأنه يرشد العباد في الأخلاق والعبادات والعقائد وعموم الأمور إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وإلى ما فيه حل جميع المشاكل التي قد تعرض لهم. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله أخذ يعرض نماذج من تعليمات الدين وتوجيهاته التي يظهر من خلالها وفاء الدين بحل جميع مشكلات الحياة. فذكر رحمه الله تعالى أولا الدين والعقيدة، ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعلم، ثم ذكر ما يتعلق بالغنى والفقر. فنواصل القراءة والاستفادة من هذا الكتاب النافع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: المشكلة الثالثة مشكلة الغنى والفقر. تنوعت مقاصد الخلق وسياساتهم في مسألة الغنى والفقر بحسب أمراضهم النفسية، لا بحسب اتباعهم للحق ونظرهم للمصالح العامة الكلية، ولكنهم أخطأوا الطريق النافع حيث لم يتقيدوا بهدايات الدين الإسلامي وتنوعت بهم الأفكار وعملوا على مقتضى ذلك، فحصل من ذلك شر مستطير، ووقعت فتن كبرى بين من يدعي نصرة الفقر والفقراء والعمال، وبين من يتمسك التمسك المزري بالثروات والأموال. وله في ذلك كلام طويل كله خطأ وضلال، وهدى الله المؤمنين إلى صراط مستقيم في جميع أمورهم عامة، وفي هذه المسألة خاصة.
الشيخ رحمه الله استهل بيان ما يتعلق بهذه المشكلة أن الخلق تنوعت سياساتهم ومقاصدهم في حل هذه المشكلة، وأشار رحمه الله أنه وجد لحل هذه المشكلة تياران، ويشير إلى الرأسمالية والشيوعية. يشير رحمه الله إلى الرأسمالية بمبادئها، وأيضا الشيوعية بمبادئها، وكل من هذين المسلكين يزعم أربابه أنهم أهل حلول لهذه المشكلة. وكما ذكر الشيخ رحمه الله ترتب على هذه الحلول التي جاء بها هؤلاء فتن كبرى ومصائب عظمى وكوارث، وجد شرور في الناس وتعديات ومظالم لا تخفى على المتأمل، ولم يتحقق في هذين المسلكين ولا في غيرهما من المسالك حل لهذه المشكلة. لكن الإسلام جاء بالحلول الرصينة والحلول العظيمة، وسيعرض الشيخ الآن رحمه الله بكلام مؤصل وتحقيق عظيم لحل الإسلام لهذه المشكلة، وبماذا أوصى الإسلام الأغنياء، وبماذا أيضا أوصى الفقراء. نعم.
جاء الشر ولله الحمد لصلاح الأغنياء والفقراء بحسب الإمكان، لما حكم الله تعالى قضاء وقدرا أن الخلق درجات، فمنهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الشريف ومنهم الحقير، لحكم عظيمة وأسرار يضيق التعبير عن وصفها، فربط بعضهم لبعض بالروابط وثيقة، وسخر بعضهم لبعض، وتبادلت بينهم المصالح العادلة، واحتاج بعضهم إلى بعض.
يقول الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: ليسخر بعضهم، ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال، ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا. فهذه الآية تقرر المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله، ولها نظائر في كتاب الله جل وعلا. نعم.
شرع الشارع الحكيم أولا أن يكونوا إخوانا، وأن لا يستغل بعضهم بعضا استغلالا شخصيا، بل أرشد كل منهم أن يقوم نحو الآخر بواجباته الشرعية التي يتم بها الالتئام وتقوم بها الحياة.
هذه القاعدة العامة في الباب والأصل الكلي الجامع في هذه المسألة، أن الإسلام جاء بمبدأ التآخي بين المؤمنين، كما قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. فالإسلام جاء بالأخوة، وهذه الأخوة لها مقتضياتها ومتطلباتها، ومطلوب من كل مسلم أن يقوم بما تقتضيه هذه الأخوة. فهذا أصل جامع في هذا الباب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه من قواعد الدين الجامعة في هذا الباب، وفي ضوء هذه القاعدة يتم علاج هذه المشكلة على ما سيأتي بيانه عند الشيخ رحمه الله. نعم.
أمر الجميع أن يتوجهوا بأجمعهم إلى المصالح العامة الكلية التي تنفع الطرفين، كالعبادات البدنية والمشاريع الخيرية وجهاد الأعداء ومقاومتهم ودفع عدوانهم بكل وسيلة، كل منهم بحسب وسعه وقدرته، هذا ببدنه وماله، وهذا ببدنه، وهذا بماله، وهذا بجاهه وتوجيهه، وهذا بتعلمه وتعليمه، لأن الغاية واحدة والمصالح مشتركة والغاية شريفة والوسائل إليها شريفة.
أي أن الإسلام وحد بين المسلمين الغايات، فالمسلمون غايتهم واحدة وآمالهم واحدة وآلامهم واحدة، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالمؤمنون وأهل الإسلام همومهم مشتركة وأمالهم واحدة، ولهذا دعا الإسلام الجميع لتحقيق المصالح التي يشترك في طلبها الجميع، وكلهم يسعى في هذه المصالح طلبا لرضا الله ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه وقياما بما أوجب سبحانه وتعالى على عباده. كلهم ماضون في هذا الطريق، كل على جهده، هذا ببدنه وهذا بماله وهذا بعلمه وهذا بقوته وهذا بماله إلى آخر ذلك، لكن الجميع مطلوب منه أن يعمل وأن يقدم ما استطاع. وجاءت الأحاديث الكثيرة المرغبة في التعاون على الخير وبذل المعروف، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جاءت الأحاديث الكثيرة والنصوص المتضافرة في الحث على ذلك. نعم.
ثم أوجب في أموال الأغنياء فرض الزكاة بحسب ما جاء في تفاصيلها الشرعية، وجعل مصرفها دفع حاجات المحتاجين وحصول المصالح الدينية المقيمة لأمور الدنيا والدين، وحث على الإحسان في كل وقت وفي كل مناسبة، وأوجب دفع ضرورة المضطرين وإطعام الجائعين وكسوة العارين ودفع الضرورات عن المضطرين، وكذلك أوجب النفقات الخاصة للأهل والأولاد وما يتصل بهم، والقيام بواجبات المعاملات كلها الواقعة بين الناس، وأمرهم مع ذلك ألا يتكلوا في كسب الدنيا على حولهم وقوتهم، ولا ينظروا نظر استقرار وطمأنينة إلى ما عندهم، بل يكون نظرهم على الدوام إلى الله وإلى فضله وتيسيره والاستعانة به، وأن يشكروه على ما تفضل به عليهم وميزهم به من الغنى والثروة. وأوجب عليهم أن يقفوا عند الحدود فلا ينغمسوا في الترف والإسراف انغماسا يضر بأخلاقهم وأموالهم وجميع أحوالهم، بل يكونوا كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأمرهم مع ذلك أن يكون طلبهم للغنى والدنيا طلبا شريفا نزيها، فلا يتلوثون بالمكاسب الخبيثة التي هي ما بين ربا أو قمار أو ضرر أو غش أو خداع، بل يتقيدون بقيود الشرع العادلة في معاملاتهم كما تقيدوا بذلك في عباداتهم. وأمرهم أن ينظروا إلى الفقراء نظر الرحمة والإحسان لا نظر القسوة والغلظة والأثرة والبطر والأشر والكبر. ولهذه الإرشادات الحكيمة تكون الثروة الدينية في غاية الشرف وكمال الاعتبار، ويكون الغنى على هذا الوجه وصفا محمودا ونعت كمال ورفعة وعلو، لأن الشرع هذبه وصفاه فحث على التباعد عن فضائله ورغب في اكتساب فضائله.
هنا جمع الشيخ رحمه الله توجيهات الإسلام للأغنياء، بماذا أوصى الأغنياء وبأي شيء وجهه، وأتى رحمه الله تعالى هنا بعصارة وخلاصة عظيمة ونفيسة جدا، حقيق بالأغنياء وذوي السعة أن يتأملوها تأملا جيدا. ويمكن أن يقال إن هذه الأسطر التي قرأناها متن مبارك جامع ينبغي أن يطلع عليه الأغنياء، لأن فيه خلاصة ما يطلب منهم وما يوجهون إليه في ضوء تعاليم الإسلام المباركة وتوجيهاته المسددة. فذكر رحمه الله توجيه الإسلام للأغنياء فرضا لازما بزكاة المال، بل جعل زكاة مالهم قرينا للصلاة، وزكاة المال قرينة الصلاة في كتاب الله، لا تكاد تذكر الصلاة في القرآن إلا ومعها الزكاة. وهذا توجيه عظيم للأغنياء، جعله الله عز وجل فرضا عليهم، والزكاة جزء قليل من المال، جزء قليل من شيء كثير أعطاه الله جل وعلا للأغنياء، ثم جعل في هذا القليل بركة عليهم وعلى أموالهم، لأن الزكاة هي في الحقيقة زكاة للمال وزكاة لصاحب المال، وسميت زكاة لما فيها من معنى التزكية والتطهير وسلامة المزكي من الشح والبخل واتصافه بالأثرة والبذل والإحسان، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوجه جل وعلا الأغنياء إلى الزكاة، وهذا شيء فرض. وفي بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إلى اليمن، لما أمره بدعوتهم إلى التوحيد ثم إلى الصلاة، قال: فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والزكاة هي أعظم حل لمشكلة الفقر، بل هي الحل الأمثل الذي فيه سد لحاجة الفقراء وعدم إضرار بالأغنياء، بل جعل الله سبحانه وتعالى فيها بركة في مال الأغنياء، وما نقصت صدقة من مال. قال: أوجب في أموال الأغنياء فرضا الزكاة بحسب ما جاء في تفاصيلها الشرعية، وجعل مصارفها أي المجالات التي تصرف فيها الزكاة دفع حاجات المحتاجين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ففيها دفع حاجات المحتاجين، وفيها حصول المصالح الدينية المقيمة لأمور الدنيا والدين. إضافة إلى ذلك، حتى الإسلام على الإحسان في كل وقت وفي كل مناسبة، حتى الأغنياء على الإحسان في كل وقت، كلما تهيأت فرصة للغني أن يحسن وأن يبذل من ماله فالإسلام يرغبه في ذلك ويحضه على ذلك ويرتب على ذلك الأجور العظيمة. والله سبحانه وتعالى يثيب على الصدقات وعلى البذل ثوابا عظيما، وينمي الصدقة لصاحبها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الصدقات ينميها جل وعلا لصاحبها بركة عليه في دنياه وفي أخرى. ونماء الصدقة وبركتها لصاحبها أمر عجب، ومن يطالع النصوص في هذا الباب يرى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وسعة منه على عباده المنفقين المتصدقين. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة، من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تقبلها الله منه بيمينه، ثم رباها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. ومن يقرأ النصوص في الترغيب في الصدقات والحث عليها وثواب أهلها يجد في ذلك شيئا عظيما أعده الله سبحانه وتعالى للمتصدقين، فهذا حل عظيم لهذه المشكلة. أمر بالصدقة المفروضة، وحتى أيضا على الصدقة النافلة. وفي حديث معاذ في الترمذي وغيره لما قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وتحج البيت. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ ثم ذكر له صلوات الله وسلامه عليه أبواب الخير. قال: الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذا موضع الشاهد. ذكر عليه الصلاة والسلام أولا الزكاة المفروضة، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، ذكر من ذلكم الزكاة المفروضة، ثم حث على النوافل وجعل منها الصدقة، وعظم من شأنها بقوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهكذا تجد الأحاديث الكثيرة في الحث على البذل والعطاء والإحسان ومساعدة المحتاجين، وذكر ما يترتب على ذلك من الأجور العظيمة. قال: وأوجب دفع ضرورة المضطرين، وإطعام الجائعين، وكسوة العارين، ودفع الضرورات عن المضطرين. هذا أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى على المقتدر. إذا كان أخوه المسلم أصابته ضرورة، جائعا لا يجد ما يطعم، أو عاريا لا يجد ما يلبس، أوجب عليه أن يقف معه وأن يساعده بما يرفع عنه الضرورة. قال: وكذلك أوجب النفقات الخاصة للأهل والأولاد وما يتصل بهم، وأيضا رتب على ذلك الأجور العظيمة. قال: وما يتصل بهم، والقيام بواجبات المعاملات كلها الواقعة بين الناس. وأمرهم مع ذلك، أي أمر الله جل وعلا الأغنياء ألا يتكلوا في كسب الدنيا على حولهم وقوتهم، أمرهم ألا يتكلوا في كسب الدنيا على حولهم وقوتهم، بل يبذل الغني السبب ويتوكل على الله، لا يقول أوتيته على علم، ولا يقول هذه بجدارتي وشطارتي، ولا يقول هذا بعرق جبيني، يبذل السبب ويقول هذا توفيق الله، هذا فضل الله، لأن كثير من الناس بذلوا من الأسباب مثله وما هو أعظم منه ولم يحصلوا ما حصل. إذن هذا أمر قسمه الله سبحانه وتعالى بين عباده، أمر قسمه الله بين عباده. تجد إنسان بذل من الأسباب ولم يحصل شيئا، وآخر بذل أسبابا دون أسباب هذا وحصل شيئا كثيرا، هذا أمر قسمه الله جل وعلا بين عباده. وهنا يوجه الغني إلى عدم الاتكال على السبب. نعم، يبذل السبب الصحيح المشروع المأذون به، لكن عليه أن يتوكل على الله. قال: لا يتكلوا في كسب الدنيا على حولهم وقوتهم، ولا ينظروا نظر استقرار وطمأنينة إلى ما عندهم، لئلا يغتر بما عنده من مال وما عنده من ثراء، لا ينظر نظر استقرار وطمأنينة، لأن المال الذي عند الغني في أي لحظة عرضة لأحد شيئين: إما أن يفارق المال الغني، أو أن يفارق الغني المال. وعرضة لأحد شيئين في لحظة قد تكون سريعة وقد تكون بعيدة، لكنه عرضة لذلك، طال الزمان أو قصر في حقه، فهو إما أن يفارق المال أو يفارقه المال. إما أن يفارق المال هو بموت ووفاة، وإما أن يفارقه المال بجائحة أو مصيبة أو نحو ذلك. ولهذا لا ينظر إلى المال الذي عنده نظر اطمئنان واستقرار، بل هذا المال فان، قد يفنى المال قبل صاحبه وقد يفنى صاحب المال قبل ماله. فوجه الإسلام الغني ألا ينظر إلى ماله نظرة اطمئنان واستقرار إلى ما عنده، بل يكون نظرهم على الدوام إلى الله وفضله، يكون نظرهم على الدوام إلى الله وفضله. ولهذا تكون نعمة الله على عبده عظيمة إذا كان غنيا شاكرا، عنده المال الكثير ولا يزال حامدا شاكرا لله سبحانه وتعالى على نعمائه وفضله ومنه وعطائه سبحانه. قال: بل يكون نظرهم على الدوام إلى الله وإلى فضله وتيسيره والاستعانة به، وأن يشكروه على ما تفضل به عليهم وميزهم به من الغنى والثروة، لأن هذا شيء من الله به عليهم، ولولا فضل الله عليهم بهذا المال لما حصل هذا المال، فحثهم الإسلام على الحمد. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا يقال عن النعم، ولهذا يقال عن الشكر والحمد، يقال عنه الحافظ والجالب. الشكر يقال عنه الحافظ والجالب، الحافظ أي للنعم الموجودة، والجالب أي للنعم المفقودة. وكما يقال: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. والذي يقيد النعم هو الشكر، شكر المنعم سبحانه وتعالى، فجاءت النصوص في الحث على الشكر والترغيب فيه. قال: وأوجب عليهم أن يقفوا عند الحدود، أوجب عليهم أن يقفوا عند الحدود، أي في تعاملهم بالمال يقفوا عند الحدود المشروعة فلا يتجاوزوها، إلى ما نهاهم الله عنه وحرمه جل وعلا عليهم. قال: فلا ينغمسوا في الترف والإسراف انغماسا يضر بأخلاقهم وأموالهم وجميع أحوالهم. وكم من غني خالف في هذا الباب وانغمس في الترف فأضر بأخلاق نفسه وأضر بصحة نفسه وأضر بعقل نفسه إضرارا لا يعلم مدى، وتورط كثير منهم ورطات يريدون الخلاص منهم والخلاص منها وربما لا يجدون. ولهذا نهى الإسلام الأغنياء أن ينغمسوا في الترف والإسراف انغماسا يضر بأخلاقهم وأموالهم وجميع أحوالهم. قال: بل يكونوا كما قال الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا، لا تقتير ولا إسراف، بل وسط بين ذلك. قال: وأمرهم مع ذلك أن يكون طلبهم للغنى والدنيا طلبا شريفا نزيها. اطلب المال، اسعى في طلب الرزق، لا مانع من ذلك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك، لكن ليكن طلب المرء للمال طلبا نزيها. لا تجعل همة الإنسان في طلب المال يعمى عن النزاهة والعفة. ولهذا بعض الناس عندما يصاب بولع في طلب المال لا ينظر إلى هل هو حرام أو حلال، لا يسأل عن ذلك، هل فيه شبهة أو لا، لا يسأل عن ذلك. مثل لما نزلت الأسهم وغرر بكثير من الناس أن فيها أرباحا وفيها كذا، أصبح سؤال كثير من الناس في هذا الباب عن نسبة الربح، ما يسأل عن شيء آخر، كم نسبة الأرباح؟ إذا كانت النسبة عالية قدم ما له ودفعه، وإذا كانت النسبة قليلة لم يقدم. لكن هل هو حلال، هل هو حرام، هل فيه شبهة، هل فيه مانع شرعي، ربما لا يفكر في ذلك. فالإسلام لم يمنع من طلب المال والثروة والغنى، لكنه قيد ذلك بأن يكون نزيها بعيدا عن أكل الأموال بالباطل، ولا سيما الربا الذي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يمحقه، يمحق الله الربا. ولما دخل كثير من الناس في الأسهم دون تبصر ودون نظر فيها من حيث الحل والحرمة والجواز والمنع، أضرت بهم بعض الناس، أصيب بأضرار مالية، وبعض الناس أصيب بأضرار صحية، وبعض الناس أصيب بأضرار فكرية عقلية، وبعضهم بأمراض نفسية، تنوعت الأضرار. وقديما قال أحد الكتاب الغربيين يروي حال الناس في زمان متقدم، يعني قبل أكثر من 50 سنة، يروي حال الناس مع الأسهم وكانت في أوجها ونشاطها في ذلك الوقت في أمريكا وبعض الدول. فصاحب كتاب دع القلق وابدأ الحياة يقول: وقد بات من المتقرر أنه كلما زادت، أنه كلما انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم. يقول: وقد بات من المتقرر أنه كلما انخفضت نسبة الأسهم زادت نسبة السكر في الدم. ولهذا مع الأسهم الصحة تنخفض وتزيد، سكر، ارتفاع الضغط، اضطرابات نفسية، إلى غير ذلك من الأمور التي حصلت بسبب ذلك. فالإسلام أرشد إلى التوازن والاعتدال وأخذ المكاسب أخذا معتدلا، ونهى عن القمار، نهى عن الغرر، نهى عن الربا، نهى عن الغش، نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، نهى عن السرقة والانتهاب والابتزاز. وجاءت في النصوص ضوابط تتعلق بهذا الباب. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أمرهم أن لا يتعدوا الحدود، وأن يكون طلبهم للمال طلبا شريفا نزيها، فلا يتلوثون بالمكاسب الخبيثة التي هي ما بين ربا أو قمار أو غرر أو غش أو خداع. هذا كله نهى الله عنه وحرمه سبحانه وتعالى على عباده. فالغني لا بأس أن يطلب المال، لكن لا يتعامل بمثل هذه المعاملات حتى وإن قيل له ثمة أرباح عالية، بل يتقيدون بقيود الشرع العادلة في معاملاتهم كما تقيدوا بذلك في عباداتهم. وأمرهم أن ينظروا إلى الفقراء نظر الرحمة والإحسان، لا نظر القسوة والغلظة والأثرة والبطر والأشر والكبر، هذا نهى الله عنه. وأمرهم أن ينظروا إلى الفقراء نظر عطف وإحسان ومواساة وملاطفة. قال: ولهذه الإرشادات الحكيمة تكون الثروة الدينية في غاية الشرف وكمال الاعتبار. ولا غبطة إلا في خصلتين أو في أمرين، وذكر منهما رجل آتاه الله مالا ينفق ويتصدق منه، فهذا فيه الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين كما جاء في الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويكون الغنى على هذا الوجه وصفا محمودا ونعت كمال ورفعة وعلو، لأن الشرع هذبه وصفاه فحث على التباعد عن رذائله ورغب في اكتساب فضائله. فهذه الخلاصة العظيمة حقيقة جدير بكل غني أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمال أن يقرأها مرات عديدة حتى يعالج نفسه في ضوء هذا البيان البين والإيضاح الشافي. نعم.
وأما ما صنعه الدين الإسلامي مع الفقراء،
لما انتهى رحمه الله من الكلام عن توجيهات الإسلام للأغنياء انتقل الآن إلى الجانب الآخر، توجيهات الإسلام للفقراء. وأما
ما صنعه الدين الإسلامي مع الفقراء فقد أمرهم وكل من لم يدرك محبوباته النفسية أن يصبروا ويرضوا بقضائه وتدبيره، وأن يعترفوا أن الله حكيم له في ذلك حكم وفيه مصالح متنوعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنظرهم هذا يذهب الحزن الذي يقع في القلوب فيحدث العجز والكسل. ثم أمرهم أن لا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين، ولا يسألوهم إلا حيث لا مندوحة عن السؤال عند الضرورة إلى ذلك.
أعد. وأما ما صنع،
وأما ما صنعه الدين الإسلامي مع الفقراء فقد أمرهم وكل من لم يدرك محبوباته النفسية أن يصبروا ويرضوا بقضائه وتدبيره، وأن يعترفوا أن الله حكيم له في ذلك حكم وفيه مصالح متنوعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنظرهم هذا يذهب الحزن الذي يقع في القلوب فيحدث العجز والكسل. ثم أمرهم ألا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين، ولا يسألوهم إلا حيث لا مندوحة عن السؤال عند الضرورة إلى ذلك، وأن يطلبوا دفع فقرهم إلى الله وحده لا شريك له لما جعله من الأسباب الدافعة للفقر الجالبة للغنى، وهي الأعمال والأسباب المتنوعة، كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه ويليق بحاله فيستفيد لذلك، تحرره من رفق المخلوقين وتمرنه على القوة والنشاط ومحاربة الكسل والفتور. ومع ذلك لا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وأمرهم أن ينصحوا في أعمالهم ومعاملاتهم وصناعاتهم، وأن لا يتعجلوا الرزق بالانغماس في المكاسب الدنيئة التي تذهب الدين والدنيا. وأمرهم بأمرين يعينا بهم على مشقة الفقر، الاقتصاد في تدبير المعاش والاقتناع برزق الله، فالرزق القليل مع الاقتصاد الحكيم يكون كثيرا، والقناعة كنز لا ينفذ وغنى بلا مال. فكم من فقير وفق للاقتصاد والقناعة، لا يغبط الأغنياء المترفين ولا يتبرم بقلة ما عنده من الرزق اليسير. فمتى اهتدى أهل الفقر بإرشادات الدين من الصبر والتعلق بالله والتحرر من ذنب المخلوقين والجد والاجتهاد في الأعمال الشريفة النافعة والاقتناع بفضل الله هالت عليهم وطأة الفقر وعناهم، ومع ذلك فهم لا يزالون يسعون في تحصيل الغنى ويرجون ربهم وينتظرون وعده ويتقون الله فإنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه التعاليم الدينية والإرشادات من الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الغنى والفقر تجلب لهم الخيرات وتمنعهم من الشرور والمضرات وتنتج لهم أجمل الثمرات العاجلة والآجلة. فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الغنى والفقر، وما سوى ذلك فعلاء وشقاء وضرر وهلاك، والله الموفق.
حقيقة هذا الكلام عظيم جدا وعصارة نافعة. المتن الأول كما تقدم يصلح أن ينشر بين الأغنياء، أن ينشر بين الأغنياء، لأن فيه توجيهات وخلاصات لتوجيهات الإسلام لمن أكرمه الله ومن عليه بالغنى، وهذه خلاصة عظيمة ونفيسة جدا لمن كان مبتلى بالفقر، ماذا عليه أن يصنع وما هي التوجيهات الشرعية له في هذه الحال وهذا الوضع الذي ابتلي به. وربما أنه يشاهد الأغنياء ويرى الأموال ويرى الثراء ولا يجد عنده شيئا، ربما لا يجد عنده طعام يومه، ويرى الثراء عند غيره، كيف يتعامل، ماذا يصنع؟ والفقراء إذا لم يعرف الضوابط الشرعية التي وجه بها الشرع لمن كانت هذه حاله يقعون في تعاملات محرمة، مثل ما أن الغني مبتلى بالغنى أيضا الفقير مبتلى بالفقر، والله عز وجل يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر. الغني يبتلى أيشكر أم يكفر، والفقير أيضا يبتلى أيصبر أم يسخط، هذا مبتلى وهذا مبتلى، والحياة ميدان للابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذا مبتلى وهذا أيضا مبتلى، ولهذا بعض الأغنياء لا ينجح في ابتلاءه في غناه، فتجده يستخدم المال الذي من الله به عليه في الحرام وفي الباطل، وأيضا تجد أيضا بالمقابل بعض الفقراء أو عددا من الفقراء تجده أيضا لا يحسن أن يتعامل مع مشكلة الفقر المعاملة الشرعية، فيقع في أنواع من المحرمات، سواء أن يبتلى بأمراض القلوب مثل الحسد، أو يبتلى بالاعتداء والسرقة، أو تعاطي أشياء محرمة، أو الوقوع في بيوع وأعمال محرمة، أو نحو ذلك مما يريد أن يطلب من خلاله مالا بشكل سريع ولو كان غير مضبوط بضابط شرعي. فإذا كما أن الغني يحتاج إلى تلك التوجيهات العظيمة ليمشي مشيا مسددا وسيرا موفقا في حياته، فكذلك الفقراء يحتاجون أن يقفوا على توجيهات الإسلام حتى يمضي في حياة مباركة ويعيش حياة سعيدة، ويعيش حياة سعيدة ملؤها الخير والطمأنينة والراحة والقناعة والرضا بما قسم الله تبارك وتعالى. ولهذا ما أحرى أن يقرأ الفقراء هذا الكلام وأن يكرروا قراءته حتى يكونوا في سيرهم في هذه الحياة على سداد وعلى هدى من الله تبارك وتعالى. وذكر أولا رحمه الله تعالى أن أهم ما يطلب من الفقير الصبر، أن يتلقى هذا المصاب بالصبر والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. فالفقير هو في ضراء، ضراء الفقر، فعليه أن يصبر، وإن استطاع أن يزيد على مقام الصبر مقام الرضا فهذا أعظم. والصبر واجب والرضا مستحب، وهو أعلى من الصبر. فإن استطاع فالرضا مقام أعلى وأرفع، يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره سبحانه. أمرهم بذلك، وأيضا أمرهم أن يعترفوا أن الله حكيم، أن الله حكيم له في ذلك حكم، له في ذلك حكم. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال في تفسيره: وقوله تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط المتصرف لخلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء بما له في ذلك من الحكمة. ولهذا قال: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر، كما جاء في الحديث: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينا، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينا. قال ابن كثير: وقد يكون الغنى في حق بعض الناس استدراجا، والفقر عقوبة عياذا بالله من هذا وهذا، عياذا بالله، يقول من هذا وهذا، لأن الغنى قد يكون في حق بعض الناس استدراج، وقد يكون الفقر في حق آخرين عقوبة. والمسلم يتعوذ بالله جل وعلا من هذا وهذا، يتعوذ من غنى يطغيه، ومن فقر أيضا يرديه ويهلكه، ويسأل الله عز وجل أن يجعله في السراء شاكر وفي الضراء صابر. قال رحمه الله تعالى: وعسى، أورد قول الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنظرهم هذا، يعني الفقير إذا نظر هذه النظرة يذهب الحزن الذي يقع في القلوب، يذهب الحزن، لأن الصبر له حلاوة والرضا له حلاوة، تذهب الحزن الذي حصل له بسبب فقره. قال: فنظرهم هذا يذهب الحزن الذي يقع في القلوب، فيحدث العجز والكسل، لأن الحزن إذا أصاب القلب يصاب الإنسان تبعا لذلك بالعجز والكسل. لكن إذا نظر هذه النظرة السديدة الشرعية قلبه يصاب بالفرح، وإذا أصيب بالفرح الجسم ينشط للعمل، بخلاف إذا أصيب بالحزن فإن الجسم ينهزم ويصاب بالكسل والخمول والفتور وعدم النشاط. قال: ثم أمرهم ألا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم من المخلوقين، يجعل تعلق قلبه بمن؟ بربه سبحانه وتعالى، يجعل تعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، ولا يسألوهم إلا حيث لا مندوحة عن السؤال، وإلا كما قال: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعف يعفه الله. وأذكر من لطيف ما يذكر في هذا الباب أن رجلا في هذا الزمان كان أصيب بفقر، وأصيب أيضا بديون، فتكلم مع أحد قرابته حول مشكلته هذه، فذكر له أن أحد الكبار من لهم ولايات ومناصب عالية وأموال، قال أنه سيأتي ويكون معه حرس وجنود ويصلي في المسجد، فأنت تعال وجهز خطابا تقدمه له وأنا أيسر لك قضية ملاقاته. يقول دخل إلى المسجد في الوقت الذي يأتي فيه هذا المسؤول، وكان قد جاء في وقت الضحى، فأخذ يصلي في المسجد، وبعد الصلاة هذا المسؤول مد يديه يدعو، فأخذ ينظر إليه هذا الرجل ومعه الخطاب يريد أن يقدمه له، قال إذن هو فقير مثلي، هذه مدة اليد هيئة ذل وافتقار، وهذا من كمال الدعاء وعظمة الدعاء أن العبد يمد يديه هيئة الفقير المسكين المتذلل. فقال هو فقير مثلي، والله لا أسأل إلا الذي هو يسأل، وامتنع من سؤال مخلوق مثله، وصلى ركعتين وسأل الله وكان الفرج والتيسير من الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق بيد الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأمرهم ألا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين، ولا يسألوهم إلا حيث لا مندوحة عن السؤال عند الضرورة إلى ذلك، وأن يطلبوا دفع فقرهم من الله وحده لا شريك له بما جعله من الأسباب الدافعة للفقر الجالبة للغنى، وهي الأعمال والأسباب المتنوعة، يتوكل على الله ويبذل الأسباب المشروعة في طلب الرزق. كل واحد يشتغل بالسبب الذي يناسبه ويليق بحاله، فيستفيد بذلك تحرره من رق المخلوقين وتمرنه على القوة والنشاط ومحاربة الكسل والفتور. ومع ذلك لا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء، أيضا هذا أمر حذر من الفقراء، لا يقع في قلوبهم حسد للأغنياء على ما آتاهم الله من فضله. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال وأمرهم أن ينصحوا في أعمالهم ومعاملاتهم وصناعاتهم، وأن لا يتعجلوا الرزق بالانغماس في المكاسب الدنيئة التي تذهب الدين والدنيا. وأمرهم بأمرين يعينانهم على مشاق الفقر: الاقتصاد في تدبير المعاش، والاقتناع برزق الله. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها. فالرزق القليل مع الاقتصاد الحكيم يكون كثيرا، والقناعة كنز لا ينفد وغنى بلا مال. فكم من فقير وفق للاقتصاد والقناعة لا يغبط الأغنياء المترفين، ولا يتبرم بقلة ما عنده من الرزق اليسير، بل قلبه مطمئن ونفسه مرتاحة وكسبه قليل لكنه هادئ البال. ولهذا يذكرون أن أحد الأثرياء أثرياء العالم مر في حديقته وإذا بأحد عماله في القائلة متوسدا صخرة ونائم متوسدا صخرة ونائم نومه مطمئنة. ثم تفكر في حاله وإذا هو لا يستطيع أن ينام إلا بمهدئات لا يستطيع أن ينام إلا بمهدئات فتمنى لنفسه مثل حال عامله من الصحة والنوم القرير والراحة والطمأنينة. ولهذا الغني غير الشاكر يشقى بغناه والفقير غير الصابر يشقى بفقره. وكل من الغني الشاكر والفقير الصابر يسعدون في الحياة كل منهما يسعد في هذه الحياة ويجد من اللذة والطمأنينة والراحة أمرا عجبا. قال فمن اهتدى من أهل الفقر بإرشادات الدين من الصبر والتعلم. هذه خلاصة الآن لما سبق. فمن اهتدى من أهل الفقر بإرشادات الدين من الصبر والتعلق بالله والتحرر من رق المخلوقين والجد والاجتهاد في الأعمال الشريفة النافعة والاقتناء بفضل الله هانت عليه مطأة الفقر وعناؤه. ومع ذلك فهم لا يزالون يسعون في تحصيل الغنى ويرجون ربهم وينتظرون وعده ويتقون الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآن انتهى ما يتعلق بالفقراء. ثم أخذ ينبه على أن ما سبق من حل موجه للأغنياء وللفقراء هو حل لهذه المشكلة. قال فهذه التعاليم الدينية والإرشادات من الله ورسوله لأهل الغنى والفقر تجلب لهم الخيرات وتمنعهم من الشرور والمضرات وتنتج لهم أجمل الثمرات العاجلة والآجلة. فهذا الحل الوحيد من الرب المجيد لمشكلة الغنى والفقر، وما سوى ذلك فعناء وشقاء وضرر وهلاك، والله الموفق. أقترح اقتراحا عمليا يفيد من قد أكرمه الله سبحانه وتعالى بالغنى، يأخذ هذا المتن المتعلق بالأغنياء ويجعله مجالا للبحث. يعني الشيخ ذكر خلاصة، الخلاصة تحتاج إلى مراجعة للآيات واستشهاد ومعرفة الأدلة، فيجعلها متنا يمشي في ضوئه. وأيضا الفقير يأخذ هذا المتن ويبدأ يبحث، لأن النظر في الأدلة الشرعية والنصوص. وأنصح في هذا الباب أن يرجع إلى تفسير ابن سعدي رحمه الله، أيضا فيه توجيهات عجب في هذا الباب. فيجعل هذا المتن أمامه ثم ينظر الآيات التي تدل على ذلك ويراجع تفسير ابن سعدي رحمه الله لها، ويجمع من العلم ما يكون له ضياء في طريقه، سواء كان من أهل الغنى أو كان من أهل الفقر، والتوفيق بيد الله. نعم.
ونظير هذه المسألة مسألة الصحة والمرض، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها، أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها وما يدفع الأمراض أو يخففها بحسب الإمكان، وفصلت في هذا الموضوع تفاصيل نافعة تدور على حفظ الصحة وتنميتها والحمية من جميع المؤذيات والأمور الضارة، وعلى السعي في التحرز من الأمراض قبل نزولها، وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله بالاعتماد عليه والعلم بأنه تعالى هو المعطي للنعم الدافع للنقم بلطفه وقدرته ورحمته، وبما جعله من الأسباب الكثيرة التي علمها الله العباد وأمره بسلوكها، وأمر أيضا بمقاربة الأمراض بأمور أخرى غير الأدوية الحسية أمر بالصبر لله على المكان إيمانا به واحتسابا لثوابه، فإنه بذلك تخف مشقة الأمراض لما يحصل للصابر المحتسب من الإيمان واليقين والثواب العاجل والآجل. وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله عند نزول المصائب والمكارم، وأن لا يخضع الإنسان ويضعف قلبه وإرادته وتستولي عليه الخيالات التي هي أمراض فتاكة. فكم من مرض يسير بصير عظمت وقته بسبب ضعف القلب وقوله وانخداعه بالأوهام والخيالات. وكم من مرض عظيم هامت مشقته وسهلت وقته حين اعتمد القلب على الله وقوي إيمانه وتوكله وزال الخوف منه. وهذا أمر مشاهد محسوس. فالدين الإسلامي أمر بالأمرين في وقت واحد، أمر بفعل الأسباب النافعة وبالاعتماد على الله في نفعها وتحصيل المنافع ودفع المضار بحسب الاستطاعة، وكذلك النعم والمسار والمكارم والمصائب. جاءت شريعة الإسلام فيها بأكمل الحالات. أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بتلقي النعم للافتقار إلى الله فيها
والإحرام. قوله وكذلك النعم والمسار، هذه مسألة جديدة. أولا مسألة الصحة والمرض، مسألة الصحة والمرض هذه من المسائل العظيمة، والذي في صحة وعافية لما يستعملها في طاعة الله بل استعملها فيما يسخط الله جل وعلا فصحته وبال عليه، والذي في مرض ولم يعالج مرضه في ضوء قواعد الشريعة بل عالجها بأمور محرمة أو تعاطي أشياء منهي عنها فمرضه أيضا وبال عليه. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذا ومن هذا، هذا وبال عليه وهذا وبال عليه. لكن الصحيح عندما يتعامل مع الصحة على أنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ويغتنم هذه الصحة في الخير والبر والإحسان والطاعة، فهذه الصحة نعمة. والمريض إذا ابتلي بالمرض وتلقاه بالصبر وتلقاه بالرضا وتلقاه بالذكر لله عز وجل وحسن التوجه والدعاء صار هذا المرض باب خير. وإذا كان المشرك إذا أصيب بمصيبة عظيمة أخلص، فكيف الأمر بالموحد؟ ولهذا المرض قد يكون باب خير على الإنسان من حيث الإقبال على الله والدعاء والالتجاء إلى الله ومحاسبة النفس والرجوع والتوبة إلى غير ذلك من الأمور التي يكون المرض فيها بمثابة الموقظ والمنبه. فالشيخ رحمه الله يتحدث عن مسألة الصحة والمرض، قال الشريعة الإسلامية جاءت بأكمل الأمور فيها، أمرت بكل ما يحفظ الصحة وينميها وما يدفع الأمراض ويخففها بحسب الإمكان، وفصلت في هذا الموضوع تفاصيل نافعة تدور على حفظ الصحة وتنميتها والحماية من جميع المؤذيات والأمور الضارة، وعلى السعي في التحرز من الأمراض قبل نزولها ومداواتها بعد نزولها. هذا الباب يمكن أن يقرأ فيه ما كتبه الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، ونقل عن أحد الأطباء غير المسلمين نقل بن رجب عن أحد الأطباء غير المسلمين أنه قال لو عمل الناس بهذا الحديث لأغلقت المستشفيات ولأغلق الصيادلة أبوابهم، وذكر كلاما نحو هذا. فالإسلام جاء بتوجيهات عظيمة جدا تحفظ الصحة وتقي الإنسان من الأمراض، والمعدة بيت الداء، وإذا لم يكن الإنسان معتدلا في تناوله للطعام فإنه يجلب على نفسه أمراضا. فالشريعة جاءت بحفظ الصحة، وجاءت بما فيه قوة البدن ونشاطه، ولهذا من يراعي توجيهات الإسلام في هذا الباب يجد أن الشريعة حفظت الصحة. وأيضا المريض جاءت الشريعة بالأشفية، ومن يقرأ الطب النبوي من كتاب زاد المعاد لابن القيم يجد الأشفية العظيمة لأنواع الأمراض. حتى الآن الطب الحديث تنبهوا أن في الطب النبوي علاج لأمراض استعصت عليهم، وفي الأشفية التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم حصول الشفاء بدون أي مضرة، شفاء لا يغادر سقما. فالشيخ هنا رحمه الله يعرض ما يتعلق بهذا، قال وأمرت مع ذلك بالتوكل على الله والاعتماد عليه والعلم بأنه تعالى هو المعطي المانع الدافع للنقم بلطفه وقدرته ورحمته وبما جعله من الأسباب الكثيرة التي علمها الله العباد وأمرهم بسلوكها، وأمر أيضا بمقاومة الأمراض بأمور أخرى غير الأدوية الحسية. أمر بالصبر لله على المكاره إيمانا واحتسابا لثوابه، فإنه بذلك تخف مشقة الأمراض بما يحصل للصابر المحتسب من الإيمان واليقين والثواب العاجل والآجل. وكذلك أمر بقوة الاعتماد على الله عند نزول المصائب والمكاره، وألا يخضع الإنسان ويضعف قلبه وإرادته وتستولي عليه الخيالات التي هي أمراض فتاكة. وهذا الموضوع الشيخ ابن سعدي رحمه الله له فيه خطبة نفيسة جدا أنصح بقراءتها، كيف يتعامل الإنسان مع المرض موجودة في ديوان خطبه، بل أن هذه الخطبة لو تطبع في ورقة وتوزع مثل في بعض المستشفيات ينفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما. وأيضا كتابه المبارك الوسائل المفيدة للحياة السعيدة تعرض فيه لجانب من هذا الموضوع، حتى إن بعض أهل الفضل سمى هذا الكتاب مستشفى الأمراض النفسية، من الأشياء الجميلة العظيمة التي أوردها رحمه الله تعالى في كتابه. بعد ذلك أخذ الشيخ يتكلم عن النعم والمسار والمكاره والمصائب، ويبين ماذا وجهت الشريعة الإسلامية في مثل ذلك، وما بقي من الكتاب سوف نكمله قراءة دون تعليق لأن الوقت لا يكفي. نعم.
قال رحمه الله وكذلك النعم والمسار والمكاره والمصائب جاءت شريعة الإسلام فيها بأحمل الحالات. أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لتلقي النعم بالافتقار إلى الله فيها والاعتراف التام بفضل الله بتقديرها وتيسيرها وشكر المنعم بها شكرا متتابعا وتصريفها فيما كان لأجله
فيما كانت
وتصريفها فيما كانت لأجله والاستعانة بها على عبادة الله، وأن لا يكون العبد عندها أشرا ولا بطرا بل متواضعا شاكرا. وأمر العبد أن يغتنم الفرصة النافعة في النعم فيربح عندها أرباحا عادلة وآدلة، يغتنم فرصة العافية والصحة والقوة والجدة والجاه والأولاد. فلا يقبل فيها بحيث تكون نعما حاضرة مؤقتة، بل يستخرج منها نعما باقية وخيرا متسلسلا ونفعا مستمرا. وفي الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وقرابك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. فمتى عرف العبد المقصود من النعم وأنها مجعولة الوسائل إلى الخيرات والآخرة
إلى خيرات الآخرة
وأنها مجهولة وسائل إلى خيرات الآخرة اجتمع له الأمران: التمتع بها عاجلا، والاستفادة من خيراتها آجلا، فيؤدي واجبها ومستحبها، وبذلك تكون نعما حقيقية دينية ودنيوية، عكس حالة المنحرفين عما جاءت به الشريعة الذين يتمتعون بها كما تتمتع الأنعام السائمة، ويتناولونها بمقتضى الشهوة البهيمية. فالنعم في حقهم سريعة الزوال وشيكة الانفصال، لا تعقبهم إلا الحسرة والندامة. والأولون يشاركونهم في التمتع العادي، وربما زادوا عليهم براحة القلب وطمأنينة النفس والسلام من الهلع والجشع
والسلامة
من الهلع والجشع. وأما المصائب فلما كانت لا بد منها للخلق ولا أحد يسلم منها، أعد الشارع الحكيم لها عدتها، وأرشد عباده إلى الصبر والتسليم والاحتساب لثوابها، وأن لا يتلقاها العبد بجزع وخور وضعف نفس، بل بقوة وتوكل على الله وإيمان صادق، وبذلك تخف وطأتها وتهون مشقتها، ويحصل من الثواب وزيادة الإيمان أضعاف أضعاف ما حصل من المصيبة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فانظر هذه الإرشادات الحكيمة في هداية الشريعة إلى تلقي النعم والمساب والمصائب والمضار، كيف ترى القلوب فيها مطمئنة والحياة طيبة والخير حاصلا ومأمولا والربح مستمرا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
رواه مسلم في صحيحه.
فإلى هذه الحالة الجليلة العالية من حالة المنحرفين عن الدين الذين إذا أصابتهم النعم بطروا وملكوا مرح البهائم، وتجبروا على عباد الله وفضلوا وبغوا، وإذا أصابتهم المكاره جزعوا وضعفوا، وربما أدت بهم الحال إلى الانتحار لعدم الصبر والهلع والجزع الذي لا يحتمل، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: المشكلة الرابعة والخامسة: السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها. قد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير، وهدت إلى جميع ما ينبغي سلوكه مع المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وأعدله، وجمعت فيه بين الرحمة والقوة، وبين الدين والشفقة، والرحمة بالخلق مهما أمكن الأحوال. فإذا تعذر ذلك استعملت القوة بحكمة وعدل لا بظلم وعنف. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فأمر الله بالعدل مع كل أحد.
الحمد لله.
فأمر الله بالعدل مع كل أحد وبالإحسان والرحمة لكل أحد وخصوصا القرابة ومن لهم حق على الإنسان. ونهى عن الفحشاء والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحقوقهم. وأمر بوفاء العهود والمحافظة عليها وحذر من نقضها. وهذه الأمور المأمور بها والمنهي عنها. منها ما هو واضح جلي عينت على المسلمين سلوكه ولم تجعل لهم في ذلك خيرة ولا معارضة، وهي التي نص الشارع على أعيانها ولم يهل بيانها إلى أحد. فهذا النوح يدخل في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله. وقد تتبع هذا النوع العظيم فوجد ولله الحمد مطابقا للعدل والحكمة موافقا للمصالح دافعا للمفاسد. والقسم الثاني: الأمور المشتبهة في أصلها الأمور المشتبهة في أصلها أو في تطبيقها على الواقع وإدخال الأمور الواقعة فيها نفيا وإثباتا وطلبا وهربا. فهذا قد أمروا أن يتشاوروا فيه وينظروا فيه من جميع نواحيه ويتأملوا ما يتوقف عليه من الشروط والقواعد وما يترتب عليه من الغايات والمقاصد ومقابلة المصالح والمضار وترجيح الأصلح منها. قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى عن جميع المؤمنين: وأمرهم شورى بينهم. وهذا النوع قد وسع الشارع فيه الأمر بعدما قرر القواعد والأسس الموافقة لكل زمان ومكان مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمور. فالقواعد الشرعية إذا سلكت في كليات الأمور وجزئياتها صلحت بها الأمور واستقامت الدنيا والدين وصلحت أمور العباد واندفعت الشرور والمضار عنهم. ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع الرجال العقلاء الناصحين أولي العقول الرزينة والأحلام الواسعة والرأي المصيب والنظر الواسع، وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة بحثا يشمل نواحي القضية وتصورها كما ينبغي وتصور ما تتوقف عليه وتتم به إن كانت مقصودا تحصيلها وتصور ما يترتب عليها من الفوائد.
بحثا يشمل نواحي القضية وتصورها كما ينبغي وتصور ما تتوقف عليه، يعني المجلس المنعقد من الرجال، وتصور ما يترتب عليها من الفوائد، وبحث أحسن طريق لتحصيلها وأسرها.
بحثا يشمل نواحي القضية وتصورها كما ينبغي وتصور ما تتوقف عليه وتتم به إن كانت مقصودا تحصيلها وتصور ما يترتب عليها من الفوائد والمصالح الكلية والجزئية، وبحث أحسن طريق لتحصيلها وأسهله، وبحث القضايا الضارة التي يظلم دفعها بتتبع أسبابها وينابيعها التي تسربت منها وحسمها بحسب الإمكان، ثم السعي في إزالتها بالكلية إن أمكن، وإلا بتخفيفها وتلطيفها. قال تعالى:
أنا هكذا ضبطت عندي وتصورها. ويعني لعل الأقرب بحثا يشمل نواحي القضية وتصورها كما ينبغي، وتصور ما تتوقف عليه وتتم به إن كانت مقصودا تحصيلها، وتصور ما يترتب عليها من الفوائد، لكن ضبطت عندي هكذا وتصورها. نعم.
قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن أعظم الأصول الشرعية حث المسلمين على القيام بدينهم والقيام بحقوق الله وعبوديته والقيام بحقوق العباد، والحث على الاتفاق واجتماع الكلمة، والسعي في أسباب الألفة والمحبة وإزالة الأحقاد والضغائن. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، واعتصموا بحبل الله جميعا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل العظيم الذي به تستقيم الأحوال ويرتقي به المسلمون إلى أعلى الكمال. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. فأمر بطاعته وطاعة رسوله، ويدخل في ذلك جميع الدين، ونهى عن التنازع الذي يوجب تفرق القلوب وحدوث العداوات المحللة للمعنويات، وأمر بكثرة ذكره المعين على كل أمر من الأمور، وبالصبر الذي يتوقف عليه كل أمر وأمر بالإخلاص والصدق، ونهى عما يضاد ذلك من الرياء والفخر والبطر والمقاصد السيئة وإرادة إضلال الخلق. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمر بإعداد المستطاع من القوة، فيشمل القوة السياسية والعقلية والصناعات وإعداد الأسلحة وجميع ما يتقوى به على الأعداء وما به يرهبونهم. وهذا يدخل فيه جميع ما حدث ويحدث من النظم الحربية والبنون العسكرية والأسلحة المتنوعة والحصون والوقايات من شرور الأعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ولكل وقت ومكان من هذه الأمور ما يناسب ذلك، فانظر كيف كانت هذه التعاليم الشرعية هي السبب الوحيد والطريقة المثلى لسلوك أقوى السياسات الداخلية والخارجية، وأن الكمال والصلاح في الاهتداء بها والاسترشاد بأصولها وفروعها، وأن النقص الحاصل والنقص المتوقع إنما يكون بإهمالها وعدم العناية بها. ومن السياسة الشرعية أن الله أرشد العباد إلى قيام مصالحهم الكلية بأن يتولى كل نوع منهم طائفة تتصدى للإحاطة علما،
بأن يتولى
كل نوع منها طائفة تتصدى للإحاطة علما بحقيقتها وما تتوقف عليه.
وصلت الإفهام الشيء.
وما به تتم وتكمل وتبذل جهدها واجتهادها في ترقيتها بحسب الإمكان. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا شك أن القيام بالمصالح العامة على هذا الوجه الذي أرشد الله إليه هو السبب الوحيد للكمال الديني والدنيوي، كما هو مشاهد يعرفه كل أحد. ومن ذلك قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا يشمل دعوة المسلمين الذين حصل منهم إخلال ببعض أمور الدين، ويشمل دعوة الكفار. الأولون يدعون إلى تكميل دينهم
أي المسلمون،
والآخرون
أي الكفار
يدعون إلى الدخول في دين الإسلام الذي به صلاح البشر. وتكون هذه الدعوة بالحكمة التي هي سلوك أقرب طريق وأنجح وسيلة يحصل بها تحصيل الخير أو تكميله، وإزالة الشر أو تقليله بحسب الزمان والمكان وبحسب الأشخاص والأحوال والتطورات. وكذلك بالموعظة الحسنة، والموعظة بيان وتوضيح المنافع والمضار مع ذكر ما يترتب على المنافع من الثمرات النافعة عاجلا وآجلا، وما يقترن بالمضار من الشرور عاجلا وآجلا. ووصفها الله بأنها موعظة حسنة لأنها في نفسها حسنة وطريقها كذلك، وذلك بالرفق واللين والحلم والصبر وتصريف أساليب الدعوة. وكذلك إذا احتيج في الدعوة إلى مجادلة لإقناع المدعو فلتكن المجادلة بالتي هي أحسن، يدعى المجادل إلى الحق ويبين محاسن الحق ومضار ضده ويجاب عما يعترض به الخصم من الشبهات. كل ذلك بكلام لطيف وأدب حسن لا بعنف وغلظة أو مخاشنة أو مشاتمة، فإن ضرر ذلك عظيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم الآية. ولنقتصر على هذا النموذج فإنه يحصل به المقصود، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم.
قال: حرر في 5 ربيع الآخر سنة 1375. نسأل الله عز وجل أن يغفر للشيخ وأن يجزيه خير الجزاء على هذا المؤلف العظيم النافع الذي أكرمنا الله عز وجل بالاجتماع لقراءته، وأن يبارك لنا فيما تعلمناه، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.